بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الدخان: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن هؤلاء المشركين الذين تعنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآذوه وآذوا أصحابه: أهم خير أم قوم تبع؟ هؤلاء المشركون يظنون بأنفسهم أنهم أكثر عددا وأقوى أبدادا وأكثر سلاحا من قوم تبع الذين كانوا من قبلهم. وذكرنا أن تبع لقب لملوك اليمن، كل ما يأتي منهم ملك يلقب بذلك تبع، وإن اختلفت أسماء هؤلاء. فمن هؤلاء الحارس الرائش وأبرهة الذي أراد هدم الكعبة، ومنهم عمرو ذو الأذعار، ومنهم شمر ابن مالك الذي تنسب إليه سمرقند، ومنهم أفريقيس ابن قيس، قالوا هو الذي سميت إفريقيا هنا باسمه، هذا من التبابعة من ملوك اليمن، ساق البربر إلى إفريقيا، السود ساقهم إليها فسميت إفريقيا باسم هذا الرجل. الغرض أن التبابعة كانوا كثيرين وكانوا أقوياء جدا، وكان لهم عدد ولهم عدد ولهم أتباع، فكان يتبع بعضهم بعضا، يموت منهم ملك يأتي ملك غيره بمثل هذه القوة. وكانوا أكثرهم كفارا، لم يكن منهم على الإسلام إلا واحد فقط الذي كان يسمى بأسعد ابن ملك كرب. هذا الرجل كان عرف أو كان أخذ قومه وخرج مقاتلا وفتح بلدانا كثيرة لغاية ما جاء إلى المدينة وأراد فتحها، وقتله أهل المدينة. وكان أهل المدينة غاية في الكرم، كانوا يقاتلونه بالنهار ويطعمونه بالليل، يقرونه بالليل. فالرجل تعجب لحالهم، وكان معه قوم من اليهود، فسألهم عن هؤلاء. قال: ما وجدنا أكرم من هؤلاء، قاتلوننا بالنهار ويقروننا بالليل، يطلعوننا طعام بالليل. فقالوا: هذه بلد يهاجر إليها نبي في يوم من الأيام. فكف الرجل عن هذه البلدة وقال فيها شعرا كان يتوارثه أهل المدينة، شعر هذا الرجل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد بعض القوم أن يقتلوا هذا الملك، فقالوا له: اذهب إلى، هل ندلك على مكان به اللؤلؤ وبه الذهب؟ هذا البيت الذي بمكة، إن هدمته وجدت اللؤلؤ والذهب. أرادوا أن يقتله، علموا أن هذا البيت يحميه الله عز وجل، وأنه ما أراده أحد بسوء إلا وأهلكه الله، فأرادوا قتله. فأشار عليه رجلان من خزاعة بذلك، فكان معه من اليهود من أتباع موسى نبينا عليه الصلاة والسلام من قالوا له: احذر من ذلك، احذر من ذلك، إن هذا البيت ما دعه أحد يريده بشر إلا وأهلكه الله. فعلم ذلك فقتل رجلين وصلبهما، اللي أراد منه أن يهدم الكعبة وكسى الكعبة وأطعم أهلها ونحر عندها، فكان أول من كسى الكعبة. لكن قومه كانوا كفار، كان قومه كفار. فالله عز وجل يذكر هؤلاء القوم، وأيضا يذكر التبابعة غير هذا الرجل: أهم خير هؤلاء المشركون في القوة وفي العدد وفي القتال، أم التبابعة أهل اليمن اللي فتحوا بلدانا عظيمة وقاتلوا أقواما كثيرة وانتصروا عليهم؟ هؤلاء خير أم هؤلاء؟ إذا كنا أهلكنا السابقين أفلا نقدر على هؤلاء القلة الحقراء القليلين؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من القرون قوم عاد وثمود وغيرهم؟ قال: أهلكناهم، أهلكنا السابقين إنهم كانوا مجرمين، كانوا كفارا خارجين عن طاعة الله عز وجل، أجرموا في حق الدين وأجرموا في حق الخلق، كانوا مجرمين فاستحقوا أن نهلكهم. وكذلك كل من يجرمه، كل مجرم يملي له ربه سبحانه حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هل خلقنا السماوات عبثا؟ هل أوجدنا فيها النجوم والكواكب وخلقنا فيها الشموس والأقمار وجعلنا فيها ما فيها من ملائكة وخلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل؟ هل هذا كله عبثا؟ أم أن خلقنا ذلك حقا وخلقناه بالحق وليعلم من هو الله سبحانه تبارك وتعالى ولتعرف قدرة الله سبحانه، فيذل العباد لله عز وجل ويخضعون ويخشعون ويعبدون الله ويطيعون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، بالأمر الحق من الله عز وجل، كن فيكون. خلقها بالحق، وخلقها ليقضي بين العباد بالحق، وخلقها لتكون سببا للحق لوجود الشريعة على هذه الأرض ليعبدوا الله عز وجل بالحق. فخلقها حقا سبحانه، بالحق أوجدها بكون فكانت حقا، خلقها ليحق الحق سبحانه، خلقها لتكون سببا لوجود الحق على الأرض وعبادة الحق سبحانه تبارك وتعالى. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون لأنهم لا يتفكرون. لو أنهم نظروا نظر المتفكرين المعتبرين المطاعين لعلموا أن الله سبحانه لم يخلق خلقا هباء ولعبا، وإنما خلق الله عز وجل كل شيء بحكمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، ذكر بهذه الأشياء، وذكر بهذه الشريعة، وذكر بربك سبحانه تبارك وتعالى، وذكر بالحق الذي جاء من عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم الفصل، والفصل الحكم، والفصل القضاء، لكونه يفصل بين الخصوم، يفصل بين الحق والباطل، بين المحق والمفصل، بين المؤمن والكافر، بين البار والفاجر، يفصل الله سبحانه تبارك وتعالى، يفصل بين الخلق. يدخل الرجل الجنة وقد تدخل زوجته النار، يدخل الابن الجنة وقد يدخل أبوه النار، فيفصل الله عز وجل بين العباد بالقضاء الحق سبحانه. فسمي يوم القيامة سمي بيوم الفصل ويوم الحق. إن يوم الفصل ميقاتهم، موعدهم أجمعين. قال سبحانه: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل العباد، هذا مفصول إلى هنا وهذا مفصول إلى هنا، يوم القيامة يفصل بينكم. قال سبحانه: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يغني مولا، والمولى من الولي، والولي القرب، فكأن الإنسان الولي القريب الحميم، قريبك، أبوك، ابنك، أخوك، ابن عمك، صاحبك، من يلي أمرك، هذا الولي. لا يغني مولا عن مولى، كان في الدنيا الأب قد يغني عن ابنه، والابن قد يغني عن أبيه، والمولى السيد الناصر يغني عن مولاه الذي ينصره ويتولاه. أما يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا يغني، لا يدفع ولا يدافع مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لا يغني قريب عن قريب، حميم عن حميم، ناصر عن إنسان ينصره، لا يغني أحدهم عن الآخر شيئا ولا هم ينصرون، ولا هم لا يجدون من ينصرهم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فاستثنى هنا ربنا سبحانه أن كل إنسان لا يجد من ينصره، ولكن من رحمه الله عز وجل فالله ناصره، والله معه، والله مؤيده، والله يرحمه ويدخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يجعلنا من أهل جنته. إنه هو العزيز الرحيم، إنه هو العزيز الرحيم. عبر بهذين الاسمين، أحدهما يدل على القوة والمنعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، والآخر يدل على الرحمة. ويوم القيامة يوم هاتين الصفتين، عزة الله سبحانه تبارك وتعالى يدخل أعداءه جهنم، يدخلهم النار، ويرحم أولياءه سبحانه تبارك وتعالى، إنه هو العزيز الذي لا يرام جانبه سبحانه تبارك وتعالى، المنيع الجانب القوي الذي تعزز على خلقه سبحانه تبارك وتعالى، لا يقدر له على شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الرحيم وكان بالمؤمنين رحيمة سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر مصير الكفار إلى النار، مصيرهم إلى النار، فذكر شجرة الزقوم. هذه الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة ملعونة ما فيش فيها رحمة، ولا هي في مكان رحمة، واللعن الطرد من الرحمة، فليست في محل رحمته سبحانه، ليست في جنته، ولكنها في ناره، شجرة مطرودة من رحمة موضوعة في النار لتكون عذابا لأهلها والعياذ بالله. إن شجرة الزقوم سميت هذه الشجرة من الزقوم، وكأن الزقم اللقم للشيء، وضع الشيء في الفم ودفعه في الفم، يتزقمونها يأكلونها كرها، يكرهون عليها، لا أحد يأكلها طوعا، ومن يأكل شيئا مرا شيئا بشعا شيئا فيه الشوك يقف في الحلوق، من الذي يأكله مطيعا طائعا؟ لا يأكلونها إلا زقما ولقما ودفعا في أفواههم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم الآثم الفاجر اللئيم، الإنسان الذي أعرض عن الله سبحانه وتبارك وتعالى وكفر بالله سبحانه، استحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا حال أهل النار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. والأثيم جنس، جنس كل إنسان أثيم، كل إنسان كفور، كل إنسان عنيد، كل إنسان متكبر على الله سبحانه، متكبر على خلق الله سبحانه، كل إنسان خارج من طاعة الله، طعام الأثيم هذا طعامهم. إن هذا طعام هؤلاء، ليس لهم طعام غيره، ما فيش طعام آخر. طعامهم شوك يقف في الحلوق، طعامهم الزقوم. لو أن قطرة من هذه الشجرة من الزقوم نزلت إلى الدنيا لأفسدت على العباد مياههم، بحارهم وأنهارهم وطعامهم قطرة واحدة، فكيف بمن يكون طعامه من هذه الشجرة والعياذ بالله. انظر إلى الوصف الذي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فيأكلون من هذه الشجرة تنزل إلى بطونهم تغلي في بطونهم، تغلي في بطونهم، كأنهم أوقدوا نارا للقذور في بطونهم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، والمهل النحاس المذاب، لما تدوب النحاس عايز كم درجة مئوية عشان يدوب النحاس ولا يدوب الحديد؟ المية تغلي في 100 درجة مئوية، النحاس والحديد عشان يبقى ذايب عايز ألوف الدرجات المئوية حتى يسيح وحتى يذوب. فهذه درجة حرارتها بداخل بطون هؤلاء. فانظر إلى الإنسان، هل تطيق مية مغلية على النار درجة الحرارة 300 درجة مئوية حط إيدك فيها؟ كيف بحديد ونحاس مذاب احتاج لدرجة أكثر من 1250 درجة مئوية حتى يذوب حتى يسيح، 1200 درجة مئوية حتى يسيح، هذا إذا وضع في بطون هؤلاء كيف يكون حاله؟ طعام الأثيم كالمهل، كالنحاس المذاب سايح بداخل فوق، يغلي في البطون، يغلي في البطون، في بطون هؤلاء الكفار الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا النار. على رأسهم أبو جهل لعنة الله عليه، سمع هذه الآية شجرة الزقوم، يقول شجرة في النار، فإذا به يستهزئ ويستهين بما يسمعه، ويدعو الكفار تعالوا نتزقم، إنه يكلمنا عن شجرة الزقوم، هذا هو الزقوم، جاب لهم تمر وجاب لهم زبدة، قال هو تمر يثرب بالزبدة، هذا اللي بيخوفنا منه ده التمر، تعالوا ناكلوا تمر، جاب لهم تمر وجاب لهم زبد، اقعدوا كلوا من هذا، هذا الزقوم الذي يخيفنا به محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول له لا لا لا، الزقوم اللي هتشوفه وهتاكلوا هذا الزقوم، اسمع ايها الفاجر الكافر، هذا الزقوم الذي نزقمك به في نار جهنم والعياذ بالله. طعام الاثيم كهذا الكافر ابو جهل وامثاله، كالمهلي كالنحاس المذاب يغلي في البطون، هذه قراءة الجمهور، يغلي قراءة ابن كثير وقراءة حفص عن عاصم وقراءة رويس عن يعقوب، يغلي، وباقي القراء وهم الجمهور يقرؤونها بالتاء، تغلي في البطون كالمهلي، تغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم السائل الذي بلغ النهاية في درجة الحرارة، هذا الحميم، هذا الحميم. ومنه سمي الحمام حماما بقوله فيه الماء الدافئ، به الماء الدافئ سمى بالحميم من حمى، ومنه الحمى الحرارة التي يصاب بها الإنسان، فهذا الحميم. فالحميم الذي يذكر هنا السائل الذي بلغ النهاية في درجات الحرارة والعياذ بالله. هذه الشجرة بشعة في طعمها، بشعة في منظرها، أخبر الله عز وجل أن طلع هذه الشجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يقال الكافر خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. المنظر منظر كالشياطين، لم ترى أنت الشيطان، ولكن عادة الإنسان حين يتكلم عن شيء جميل جدا يقول زي الملاك، زي الملاك، ولما يتكلم عن شيء قبيح جدا بشع جدا زي الشيطان، زي الشيطان. طلعها كأنه رؤوس غاية في البشاعة، منظرها مخيف مخيف، في نار مظلمة في هذه الشجرة المخيفة، فكيف بطعمها الذي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، كيف بحرارتها في بطون هؤلاء تذيبها، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، فاعتلوه بكسر التاء، قراءة أبي عمرو، قراءة الكوفيين، وكذلك أبي جعفر وباقي القراء، خذوه فاعتلوه، فاعتل العتل الدفع بقوة، هو العتلت الشيء، أمسكت بتلابيبه ورحت شايله فوقي، فهنا كأنه المعنى اعتلوه، شيلوه، ارموه في نار جهنم، مش هيقوله تفضل ادخل إلى جهنم، ولكن يعتل، يساق إليها، يدعون إلى نار جهنم داعا، يساقون ويدفعون في أقفائهم حتى يدخلوا النار والعياذ بالله. خذوه أبو جهل اللعين ومن كان مثله من الكفار، خذوا هؤلاء فاعتلوهم واحدا واحدا، ما هوش الجميع يدفلا، واحد واحد يذوق العذاب، يدفع في نار جهنم ولا يجد له ملجأ يهرب إليه. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى سواء الجحيم، يبقى هم في خارج النار يأخذون، يشيلوا ويحدفوا حتف ينزل في نص جهنم والعياذ بالله، إلى سواء الجحيم. كم تكون هذه الدفعة؟ إن يحمل الإنسان من خارج النار ويلقى في نار جهنم يصل إلى وسط النار، كيف يكون حاله حين يرتطم بقعر جهنم والعياذ بالله؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ولا موت يريح هذا، الإنسان لما يقع من الدور العاشر ولا من الدور العشرين أحيانا يقول لك الطب أنه ممكن يكون مات قبل ما يوصل للأرض من شدة الرعب، يكون وقع من فوق قبل ما يوصل للأرض يكون ميت، ينزل الأرض بعد ذلك الصدمة ما هو الشاعر بشيء هذا، إنما في نار جهنم لا لا ما فيش فيها موت، لا يموتون فيها ولا يحيون فيها حياة، لا حياة كريمة ولا موت يريح هؤلاء، وإنما العذاب يستشعر بكل قدر من العذاب في النار والعياذ بالله. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يبقى هو في نار والعياذ بالله، وهذا طعامه من النار، وصبوا فوق رأسه من عذاب النار، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يضرب على رأسه تنفلق رأسه، يصب بداخلها على مخ هذا الإنسان والعياذ بالله من عذاب الحميم، من سوائل النار البالغة أقصى درجات الحرارة فيها والعياذ بالله، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم يقال له ذق دوق، ده كنت عايز تقوم في الدنيا عايز التمر والزبد، دوق يا أخوة الله، خذ هذا الشيء الذي كنت تسخر منه في الدنيا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان الكافر يتعنت ويقول أنا أعز واحد في قومي، أنا ما حدش يقدر لي على حاجة، أنا هذا أنت كنت تتعزز في الدنيا، ذق أيها العزيز. كأنه من باب الاستخفاف بهذا والإهانة والسخرية والاستهزاء، كنت تستهزأ في الدنيا ودينا العزة بتاعتك فيه. خذ أيها العزيز، يوضع فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز. كنت مكرما في الدنيا، كنت الناس بيكرموك ويعفولك، طيب الآن هذا إكرامنا لك، إهانة لهذا الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. ذق إنك كنت تقول ذلك، إنك أنت العزيز الكريم. هذه قراءة الجمهور وقراءة الكسائي، ذق أنك أنت العزيز الكريم، لأنك كنت تقول عن نفسك ذلك. وهذا أبو جهل كان يخوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه، ويقال له أولى لك فأولى، قد قاربك ما يهلكك، يقال لأبي جهل ذلك، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتخيفني بربك، تخوفني بربك أنت وقد علمت قريش أني أعزها، بتخوفني بربك. هذا الجاهل بالله سبحانه تبارك وتعالى يقول والله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا. هذا المجرم أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنت ولا ربك تقدروا لي على شيء، والكفار يقولون ذلك، والمجرمون يقولون ذلك، محدش يقدر لي على هذا، وقد يتكبر على الخلق فيسب الخلق ثم يسب الخالق سبحانه تبارك وتعالى. هذا حاله في نار جهنم. انظر إلى أبي جهل وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء تهددني، والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا، إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه. فقتله الله عز وجل في يوم بدر، وترك أياما خارج القليب حتى صار جيفة منتنة، وألقي بعد ذلك هو من معه أنتان بداخل قليب من قلوب بدر، بداخل بئر من آبار بدر. قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. تقول عن نفسك كريم، خذ هذا إكرامنا لك، أنت العزيز، هذا إذلالنا لك الآن. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا ما كنتم به تكذبون وتتشككون فيه. ولم ترى أن الإنسان يجادل في الشيء الذي يتشكك في أمره، فتقول له الملائكة هذا الشيء الذي كنتم تشكون فيه وتجادلون فيه بالباطل، ذوقوا عذاب رب العالمين. هذا عذاب جهنم، شيء من العذاب الذي يذكره الله عز وجل، بذلك عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ. فالإنسان المؤمن حين يسمع ذكر النار يخاف على نفسه أن يكون من أهلها، فيتعوذ بالله عز وجل من النار ويسأل الله جنته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يجيرنا من عذابه وناره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.